البلد التي خلفي هي مدينة طمرة، والسهل الذي أمامي أيضا هو سهل طمرة، والذي تكلمنا عنه وعن يصل إلى حوالي 4000 دونم، ويعتمد أهالي طمرة كثيرا على موضوع الزراعة. في الجهات الشرقية من هذا التل الذي أنا عليه كانت الدامون، قرية الدامون الفلسطينية المشهورة المعروفة، التي يقال بأنه نبي الله ذي الكفل كان فيها. وهذه التلة التي أنا عليها كانت تعتبر تابعة لقرية الدامون، قرية الدامون التي هجرت بشكل كامل عام 48 ولم يبقى منها أي شيء، وإنما بقيت مجرد آثار بعد عين. هذه التلة اليوم تابعة، أو كثير منها الأراضي المشجرة بالزيتون فيها تابعة لأهالي مدينة طمرة، تم شراؤها. وأما غير مشجر بالزيتون فهو يمنع من تشجيره، يعني ما تم زراعة الزيتون قد تمت زراعته، وما لم يزرع بالزيتون فتمنع السلطات أن يزرع بالزيتون منعا باتا، وباقي الأراضي التابعة لما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل. هذا التل يسمى تل الكيسانية، وهو بالقطع لا نقاش عندما تراه من بعيد، هو تل جميل مرتفع في وسط السهل، وهو تل كنعاني، وهذا ما يميز التلال أو القرى، أو كما سميت المدن الكنعانية. كانت عادة المدينة الكنعانية تتشكل من 7 تلال، من 7 قرى، من 7 هضاب، تشكل معا مدينة واحدة أو مملكة من ممالك المملكة الكنعانية. يحدث كل الآباء الذين عاشوا مرحلة الستينات والسبعينات أن ما يسمى بدائرة الآثار الإسرائيلية عملت هنا إلى سنوات طويلة تنقب وتبحث في الآثار. أنا على يقين أنهم كانوا يحاولون كما دائما تغيير صورة تاريخنا نحن كفلسطينيين، وأن الكنعانيين العرب هم أول من سكن على هذه الأرض، لكن عندما لم يتبدى ولم يظهر لهم إلا أن هذه الأرض هي أرض عربية كنعانية فلسطينية، تركوا التنقيب ومنعوا أي إنسان آخر من التنقيب على هذه البلاد. إذن هذا هو تل الكيسانية في الشمال إلى قريب من عكا، وهي اليوم معروفة بمنطقة تل نابليون بونابار، كان تل العياضية، وصلاح الدين الأيوبي خاض كثير من المعارك والقتال على تل العياضية، وكانت فيالق صلاح الدين الأيوبي في مراقبتها لعكا على تل العياضية. جنوبا يأتي هذا التل، تل الكيسانية، وإذا مضينا جنوبا نمضي في كثير من التلال، منها تل مجد المشهور الذي في منطقة اللجون شمالي مدينة أم الفحم. إذن هذه التلال التي ذكرت في ألواح تل العمارني، والذي احتلها هو تحتمس المصري عندما خرج من مصر في طريقه إلى احتلال فلسطين عندما كانت تحت حكم أهل الشام. فإذا هذا أثر كنعاني في داخل هذه المروج السهول الممتدة، من أجمل ما يمكن أن يكون. إذا صعدت إلى هذه التلة يمكن أن ترى، أستطيع أن أجزم بأنه ترى منظرا ولا أجمل البحر من جهة الغربية، من الشمال تصل إلى الخط الواصل ما بين عكة وما بين سهل حوران في الشمال في أرض الشام، جنوبا تصل إلى حدود منطقة مرجي بن عامر والعفولة والناصرة، فتستطيع أن تكتشف حيفا أمامك، تستطيع أن تكتشف تقريبا كل المنطقة بهذا الهواء العذب العليل الذي حقيقة يأخذ باليد. من هنا، من بين سهول مدينة طمرة، قرية الدامون سابقا التي ذهبت وأصبحت أثرا بعد عين كما قلت لكم، ومن تل الذي أنا عليه أنتقل معكم إلى محطة أخرى جديدة من محطات مدينة طمرة. في مكان غريب هنا، ولكن مدينة طمرة تتميز بأنها المدينة خلينا نقول المنتجة للأجبان والألبان رقم واحد لدينا كفلسطينيين في الداخل. طبعا السلطات تمنع أخذ أو إنتاج أي حليب وصناعة أي منتجات من الألبان أو من الأجبان إلا عبر شركة حكومية، شركة نوفا، ولذلك فأنا في هذه محلبتين في مدينة طمرة، محلبة الجليل أبو رومي طمرة، هذا الحاوية أو هذا الوعاء الكبير ومثله أيضا مكان آخر، تأتي بداية منه الحليب الخام. الحليب الخام يأتي مباشرة من البقرة أو جلهم الله أو من الدواب والأنعام، يأتي الحليب مباشرة هون، ويصل الحليب تقريبا بدرجة حرارة 4 فوق الصفر، ولذلك عندما تضع يدك بالإمكان أن نلحظ أن درجة الحرارة باردة في نوع من البرودة. عبر هذه المواسير وعبر هذه الأقنية يمر الحليب، يمر بدرجة حرارة، عندنا يكون مسارين، مسار لصنع اللبن ومسار آخر لصنع الأجبان. ينتقل الحليب المبستر بسترة كاملة إما إلى مسار لبن وإما إلى مسار الجبن. إذا أكملنا الطريق كي تتضح لنا الصورة، هذا مسار اللبن، يصل هنا الحليب بعد أن تتم بسترته بدرجة حرارة مرتفعة، كنا قريب من 90، لأن اللبن لابد أن تكون له حالة خاصة في البسترة. بعد أن يتم بسترته بشكل كامل وتام يصل إلى هنا، وهنا يتم إضافة البكتيريا أو البادئ، كما سمعت أنه يعني ممكن يسمى باللغة العربية، تضاف إليه البكتيريا التي تعمل على تخميره أو البادئ، وهنا تتم عملية التخمير، ويبقى هكذا إلى قريب من 12 ساعة تقريبا. خلال 12 ساعة ينعقد اللبن ويتحول من حليب إلى لبن. طبعا يضيف كل محلبة عادة في الدنيا تضيف بعض النكهات الخاصة بها، مقدار الملح الذي يتلائم معك، وأشياء خاصة تجعل من صناعتك شيئا خاصا متميزا. في المقابل عندنا المسار الذي يكون للجبن، الجبن يخرج إلى هذا المكان، فأيضا تتم إضافة إليه إنزيم أو يعني إنزيمات معينة اللي بعض الناس سموها مدارة، اللي تحول هذا الجبن فينعقد. إذا كان اللبن 12 ساعة، أنا تفاجأت بهذا الكلام، فعندما نتكلم على الجبن يحتاج ليس أكثر من حوالي يعني 45 دقيقة طبعا بعد انعقاد الجبن. هنا طبعا الصوت أكيد عالي لأنه إحنا بمصنع. بعد انعقاد الجبن يحمل الجبن إلى هذه المكنة التي أمامنا، يتم كبس الجبن في هذه المكنة إلى قريب حوالي من ساعة أو ساعة ونصف، ففي ظرف ساعتين تماما يعني من وقت دخول وصول الحليب يتم مباشرة خروج الحليب الذي بعد أن نضيف إليه إنزيم هكذا بهذا الشاش على شاكل الجبن، ثم بعد ذلك يتم إخراجه من داخل الشاش وقصه على هيئة الجبن. طبعا هذه المرحلة لم يتم لأنه يخرج جبن حلو، الجبن الحلو يتم استخدامه في الحلويات العربية الكنافة وغيره. إذا أردنا أن نحوله إلى الجبن الأكل، جبن البيت، فيتم إدخاله في أوعية مع ماء مالح جدا لأنه حتى يتملح، لأنه الآن ما زال حلوا. سأنتقل معكم إلى نكمل إلى موضوع اللبن. بالنسبة لموضوع اللبن، نفس اللبني اللي هو طبعا معروف ايش اللبني، اللبني في غير نحن كعرب بنفرق بين اللبن واللبني، وهذا الاجانب طبعا ما يعرفوا الا منا. اللبن اللي هو نحن بنشربه بناكله ممكن مع الرز مع اي شيء، واللبن اللي هي مع عادة مع زيت الزيتون والزعتر. فاللبن بيجي لهنا في هذا الوعاء بيتم تمليحه، بعد التمليح سامحوني، بعد التمليح ينقل كمان لليوم الثاني على مدار 12 ساعة في هذه القماشات، في هذه سموها ايش ما شئتم بالشاش، على مدار 12 ساعة. بعد هيك بصير جاهز لبني، لما بيكون جاهز ينقل إلى هون بعد 12 ساعة، فبيكون هذا الآن لبني جاهز كامل اللي ممكن يحول إلى اللي نسميه احنا الزر، لحبة صغيرة لهذه، أو ممكن يدخل في علبة. تدخل هذه اللبني إلى هذه المكنة اللي بتخلطه وتتأكد إنه إخراج الأكسجين منه الهواء، فبصير بشكل كامل اللبني. بنتقل من هون عبر مضخات، طبعا المضخات الان مش شغاله لانه لو اشتغلت الصوت بيأثر كثير ما فينا نحكي، ولكن لاحقا الكاميرا راح تصور، حتى طبعا الصوت مش راح يطلع بس راح تصور كيف تشتغل. بتدخل هون اللبني، طبعا بيضيفوا لها كل عادة كل شركه كل مصنع بيضيف له النكهه اللي بتميزه من الملح وغيره. هنا المكنه نفسها بتدخله في العلب، وهذه أمامنا علبة اللي بتكون فيها بشكل كامل كمية اللبني اللي لازم تكون فيها، فبتكون فيها هذه اللبني زي كيف انتم شايفين. طبعا بعد هيك في عندنا ماكينة ثانية صغيرة اللي بتم فيها كبس التاريخ على الغطاء تبع علبة اللبني لحتى تطلع للسوق بتاريخ محدد معين اللي لا يمكن تجاوز هذا التاريخ. طبعا قد يقول قائل انه يعني هذا المصنع العالم العربي انه هذا مصنع صغير بالقياس على مصانع اخرى كبيره للالبان والاجبان في العالم العربي، هذا الكلام دقيق، ولكن لابد من التذكير اننا هنا يعني ان الفلسطينيين يمنعونا او في عراقيل كثيره جدا تمنع دون تطوير مصانع وبناء مجتمع متمدين. ولذلك ذكرت في البدايه انه حتى الالبان حتى الحليب يمنع ان يؤتى به من اي مزارع، ولكن لابد ان يؤتى عبر شركه حكوميه. هذا المصنع حقيقة حكايته حكاية إباء، حكاية ثبات، لأنه الوالد أو الجد الذي أبناؤه وصلوا إلى بناء هذا المصنع بدأ من بيع الجبن على حمار أجلكم الله في زمن الإنجليز، وقبل في زمن الإنجليز كان يشتري الحليب ويحول إلى أجبان، وعبر حمار أجلكم الله يتطوف على القرى التي حول مدينة طمرة فيبيع الأجبان، وما زال يتطور حتى صار يبيع لاحقا على بسيارة. أنا الآن في النهاية فقط أختم لكم بأن نرى مخزن الأجبان، طبعا بعد إذن صاحب المحل، كل هذا بإذن. هذا المخزن الذي نستطيع أن نرى به هذا مثلا بعض الألبان، ألبان التي تخرج الآن بشكل لبنة، لبنة عربية اللي يمكن الاستفادة منها وإخراجها على هذه الهيئة التي ترون. أيضا يوجد أجبان، ويمكن أيضا أن أرى فقط شيء آخر، وهو اللبنة عندما توضع بزيت الزيتون. وطبعا اللبنة عندما توضع بزيت الزيتون عندنا في بلادنا لا شك أن لها نكهة ورونقا، خاصة لأننا تربينا وعينا على الزيت والزيتون والزعتر واللبني والجبن، هذا ما ربطنا بأرضنا ويربطنا بأرضنا كفلاحين. بذلك أنا أختم مع محلبة الجليل أبو رومي، وأنتقل معكم على حلق على فاصل على محطة جديدة.
طيب أنا في هذا المرسم في ضيافة الفنان والرسام الأستاذ أحمد كنعان الذي يعني تراه منكبا على لوحته الفنية وعلى رسوماته، وأنا أستطيع أن أقول بأنه صحيح أنا لست مختصا بالرسومات، ولكن تستطيع أن تجد أنه في نوع يعني ذائقة فنية ولون خاص في الرسم يتميز به الأستاذ أحمد كنعان، بالإضافة لأنه ينتمي إلى أمته، لأنه كثير من اللوحات تعبر عن الشعب وواقع شعبه. ولكن أيضا أستاذ أحمد أنا شايف كثير أنك عاشق للفرس والخيال، هذا صحيح هذا الشيء اللي تولد عندي؟
نعم، اخترت موضوع الفارس منذ يعني تقريبا 2005 وأنا أشتغل على الموضوع، عملت سلسلة كبيرة على موضوع الفارس وتنوعت، يعني الإشي تطور، بدي من فكرة وصار يتطور.
جميل.
ففي اللوحة بشتغل الفارس القائد اللي أنا ماخذه أصلاً من المنمنمات الإسلامية كيف رسموه بالفن الإسلامي للقائد صلاح الدين، اللي حرر القدس طيب. ودخل بكثير لوحات عندي، وكل مرة الفارس بأخذ موضوع جديد. يعني في هاي اللوحة مثلا ممكن يكون فارس الأحلام لهاي الست اللي عم تستقبله، يعني هو كمان بحاجة إنه حدا يخلصها، فهو المخلص سواء لشعب أو لفرد.
حلو كثير. والزاوية اللي فوق إيش بتعبر؟
البيوت، الوطن، اللي القرية، البلد. جميل. الشجر.
جميل. طيب أنا بنتبه كثير مرات إنه أنت يعني بعد ما تتم الرسم عندك بتدخل فيها خطوط معينة، ألوان معينة، سياج معين، بيكون لك غرض معين إنه العمق للرسمة انشغال الذهن، ولا يعني إحنا كناس على قد حالنا ما بنفهم الرسم يعني.
أنا بشتغل على طبقات في اللوحة.
حلو.
يعني كل لوحة فيها عدة طبقات لحد ما تنتهي يعني.
جميل.
ببدأ بمراحل، ممكن لوحة تبلش بشكل تجريدي على الآخر، توزيع ألوان، بعدين بدخل موضوع، وممكن موضوع يتغير. حلو. ممكن اللوحة تعرض مرة مرتين وثلاثة
وتطور فيها
وتتغير. يعني طالما إن اللوحة بعدها ملكي وموجودة عندي في المرسم، ممكن أشتغل عليها كمان لحد ما أرضى.
حلو.
يعني زي في حوار بيني وبين العمل الفني.
جميل.
وبعدين يعني مش بالضرورة أكون بالضبط عارف شو أنا عم بساوي. يعني في أشياء بكتشفها خلال الشغل وخلال سنوات. فمجموعة اللوحات اللي موجودة هون يعني كلها في مراحل عمل،
كلها مع أنه سنوات عمرها،
مع أنه وفي أشياء يعني طلعت معارض ورجعت، وفي أشياء جديدة.
حلو.
وفي مواضيع كمان بتتكرر، فكل فكرة بشتغل عليها ممكن أشتغل عليها بسلسلة أعمال حول موضوع معين.
حلو. طيب.
يعني هون موضوع الفارس منطبع كتاب عن الموضوع.
حلو.
وفي موضوع اللاجئ مثلا،
يعني دائما السؤال اللي بنحب نسأله، دخلت لوحاتك دخلت معارض؟ لا
طبعا، كل الوقت
كل الوقت. مثلا وين معارض؟ في الطمرة، في
يعني انا خريج مثلا 89، عام 89. من وقتها اليوم انا اعمالي بتتجول.
حلو.
يعني اشياء بتيجي اشياء بترجع كل الوقت. جميل. يعني احيانا في نفس الشهر بكون مشارك في 4 معارض مختلفة في عدة بلاد، واحيانا في عدة دول.
يعني حتى كمان خارج البلاد؟
طبعا، فدائما في نشاطات.
مثلا ايش ممكن تذكر لنا؟
يعني حاليا في معرض في روسيا متجول، في لي عمل فني من حوت صغيري عن موضوع العائلي، المعرض لمدة سنتين بتجول في مدن روسيا.
جميل.
في حاليا شاركت قبل شهر في مهرجان دولي للرسم، مهرجان عربي تركي. حلو. في تركيا في مدينة قونية. الشهر الجاي رح شارك في ورشة دولية في شرم الشيخ.
جميل، كثير جميل.
شايف. قبلها كنت في المغرب، شاركت في معرض في عمان.
حلو.
خلال هاي السنة يعني.
هذا كله بآخر سنة.
وكنت طيب. في بولندا، وكنت في روسيا، وكنت في أمريكا، وكنت في كثير دول يعني. حلو. بسبب
يعني
الفن.
يعني إحنا كفلسطينيين في الداخل، هذا بدنا نحكي للناس. إحنا كفلسطينيين في الداخل 1,300,000، يعني أن يخرج من بيننا رسام وشاعر وأديب، يعني اللي يكون لهم بعد عالم على مستوى العالم، فهذا إنجاز كبير. طيب. أنا بعد إذنك بدي نروح أنا وياك حتى الكاميرا برضو تشوف على المعرض، ونكمل المعرض الحوار.
كل سرور.
يلا تفضل. هذه على جمال هذه اللوحات، ولكن اللوحات اللي هون هي لوحات ذات البعد الوطني السياسي. انا شايف انه يعني كما يبدو لك لوجو جديد غير الحصان اللي هو هذا الفلسطيني العائد او اللاجئ.
اللاجئ قضية اللاجئين ما انحلت
طبعا
ومستمرين
هون. ايوه
واللاجئ اللي انا رسمه انا ماخده من فيلم جنين جنين لمحمد بكري،
طبعا تحكم عليه محمد بكري. لا
مزبوط، وبالاخر فاز في المحكمه. ولكن المشهد نفسه اثر علي، كيف الختيار هذا اللي ماسك اغراضه وماشي في اتجاه الخراب، يعني لاجئ مره اخرى، يعني الى اين، يعني لوين انت
اكثر
60 سنه وبعدين لوين انت، يعني
تم كان لاجئ مثلا عايش نفترض في الدامون، بعدين راح جنين، بعدين كمان مره من جنين
هدموا له بيته، يعني كمان مره عاش في خيمه، يعني القضيه هاي لا منتهيه ولا ما حدا سائل فيها.
صحيح. فأنا هو نفس لوحه تجريديه،
فانا بشتغل على الموضوع في عده حالات.
حلو.
يعني هنا لحاله، هنا شكل اللاجئ عملته بشكل كبير، ولكن مركب من لاجئين، يعني قضية جماعية، يعني مش قضية شخص واحد.
صحيح.
وبعدين في هاي الحالة صار تجريدي،
صار فيه
كثير تبسيط، فصار كأنه هو الطريق، يعني في الآخر طلع يعني تلاشى.
حلو. هاي اللوحة كثير هيك لافتة للنظر في الألوان، تجانس ألوان، العين لازم تركز لحتى برك كمان مرة تلاقي اللاجئ تبعك فيها، وبعدين انت اخترت صورة لاجئ معين مع
العائد.
هاي فكرة العائد
بالضبط. الشخص هذا ساكن في طمرة.
يعني تخيلت شخص حقيقي، يعني
طبعا هو حكى لي حكاية يعني اللي أثرت فيه.
فأنت
طبعا فهو يعني هو عمره 12 سنة، سن 48، طلع على لبنان يدور على إخوته.
هذا
ورجعهم.
صحيح.
فهم شو يعني، كان صحيح. بطل من هو عمره 12 سنة.
صحيح. هذه اللوحة فيها طبعا شيء جمالي، انه طبعا اولا صعب انك تبين على الحصان تبعك، انت اللوجو تبعك هذا الحصان.
صح.
صحيح.
بدك تدور، بدك تكتشفه،
بدك تكتشف الرسمه هي. صحيح.
صح. هاي اللوحه عن موضوع الاسره، وانا ماخذها اصلا من صوره في جريده لمظاهره لنساء حملات صور اولادهن والرجال يعني الفلسطينيين.
حلو.
الاسرى لاحتجاج على احتجازهن من غير محاكم ومن غير القضية هي اللي بعدها مستمرة كمان، قضية آلاف الأسرة.
وطبعا هو الفارس اللي بالنسبة لك مين؟
فأنا حطيت كل هاي الشخصيات في قلب الحصان والفارس، اللي هو كأنه يعني صلاح الدين كمصدر إيحاء، كأنه هاي الأسرة، هذه الأسرة بتستنى بتنتظر المخلص.
مش بس الأسرة بتنتظر صلاح الدين، كمان الأقصى طبعاً. والقدس عندك برضو إلها مكان بلوحة برأيي رائعة جدا جدا جدا، الا انه طبعا انا يعني كنزعة اسلامية بالاخير كنت انت هذه آلهة اللي هو بع الآلهة الكنعانيين. صحيح.
هاي عشيرة ام الآلهة.
عشيرة ام الآلهة
طبعا. فتعرف يعني قبل الديانات السماوية كانت الديانات الوثنية.
صحيح.
وفي كثير مناطق في فلسطين نفس الاماكن اللي كانت مرة معابد وثنية صارت بعدين معابد للديانات الاخرى.
صحيح.
وبعدين الإسلام،
زي مثلا في منطقة
يعني في القدس وحوالين القدس في عدة أماكن.
صحيح.
شايف، فهي مركبات تاريخية، يعني كل ما تبحث في الأرض بتلاقي كمان طبقات وكمان طبقات.
صحيح. بالإضافة إلى أن القدس يعني أصلها عربي كنعاني قبل أن يدخل إليها،
وكان اسمها يبوس وكان اسمها مزبوط. سالم، وفي إلى 50 اسم.
مزبوط. 100%.
بالإضافة هنا استعملت الأحرف الكنعانية اللي هي من 3000 سنة.
معقول انه اسمك احمد كنعان عشان هيك اهتمت بالكنعانيه؟
طبعا هي احد يعني احد مركبات الهويه.
طيب
بدور عليها.
طيب هذا الحصان الذي يعني يبدو متوهجا دون سائر الحصن او الخيل، مع باقي الخيول، مع قبه صخره المباركه، مع القدس، من طمره، من هنا يعني فنانون رسامون في هذه البلاد في فلسطين الداخل، بعد أكثر من ستين عاما في محاولة لسلب هويتنا وتاريخنا وعقلنا، وأسرلت الفكر والقلم والأدب وروح الفن، إلا أن روح الفن الحي بقيت حية فينا، ملتئمة ممتزجة مع الأرض، مع الوطن، مع القدس، مع التاريخ. من القدس، من طمرة، من قبة الصخرة، من هذا الألق، من هذا العنفوان المتجذر المتمثل في لوحاتنا، مع عودة اللاجئين نرجو أن يعود اللاجئ، كل لاجئ، إلى أرضه ووطنه وشعبه عاجلا أم آجلا. سأحنا شكرا لك.
شكرا لك.